بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سوف تكون كلمة يعني بسيطة على أول حديث رواه البخاري رحمه الله في صحيح، وهو أيضا أول حديث ذكره النووي في الأربعين النووي، وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه من الأحاديث التي تدور أو يدور عليها الإسلام، وهو أصل عظيم يحتاجه كل واحد منا ما دامت روحه في جسده وهو في هذه الحياة، ولا يغفل عنه، إذ أنه يدخل في جميع أمور الأعمال التي يعملها الإنسان، فكل عمل يوقعه الإنسان لا بد له من نية، والنية كما ذكر أهل العلم تبحث في هذا الحديث من جانبين: من جانب الاعتقاد، والجانب الآخر هو جانب العبادات. أما جانب الاعتقاد فالمراد بها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومبنى هذا الدين العظيم على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: فاعبدوا الله مخلصين له الدين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يأمر فيها الله تبارك وتعالى بإخلاص الدين له وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فكل عمل لا يقوم على الإخلاص فيكون باطل وغير مقبول، ولذلك العمل الصالح يقوم على شرطين: شرط الإخلاص وشرط الموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أن يكون مبتغاك أن تعمل العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ترجو ثواب الله تبارك وتعالى، ترجو الأجر من الله عز وجل، لا ترجو شيئا من أمور الدنيا، تعمل العمل مؤمنا بأن الله عز وجل أوجبه أو شرعه، وكذلك ترجو ثوابه من الله عز وجل حينما تنقلب إلى الله عز وجل يوم القيامة. ومن خالف شرط الإخلاص وقع في الشرك، والوقوع في الشرك خطير وعظيم، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال أيضا تبارك وتعالى عندما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى في حق أولئك الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا به، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأمر خطير جد خطير، فلا بد أن يلحظ العبد الإخلاص لله عز وجل في عمله، وهذه النية، نية الإخلاص، تحتاج إلى تجديد باستمرار وإلى تأكيد. ولذلك قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: ما عالجت شيئا على نفسي أشد من النية. فالنية ليست أمر سهل، بل والله يا إخوان النية أمرها عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول للصحابة رضي الله عنهم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء يتسلل إلى القلب دون أن يشعر به العبد ودون أن يلحظه، يبدأ عمله يريد به وجه الله تبارك وتعالى وما ينتبه إلا وقد انقلب العمل إلى البحث عن ثناء الناس ومدح الناس له. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من هذا الأمر. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطورة هذا الأمر وأنه يخافه النبي صلى الله عليه وسلم وهم سادات الأولياء وسادات الناس بعد الأنبياء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الخلاص منه؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فلا بد من للعبد أن ينتبه إلى هذا الجانب. ولذلك هذا الحديث يحتاج إلى مذاكرة ومراجعة وأن يستشعرها العبد في جميع أعماله وأقواله. ولذلك اجتمع مرة الفضيل بن عياض ومعه أظنه سفيان أو غيره، ثم أخذوا يتكلمون يعني في المواعظ، ثم قال أظنه عياض قال: الله أعلم بكلامنا هذا كيف حالنا فيه من حيث الإخلاص لله عز وجل. فبدأوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاه وهم يتكلمون في الخير وكل منهم يذكر الآخر، لكن سبحان الله لاحظوا هذا الجانب بأن الإنسان قد يزين الكلام وقد يحسن الكلام ويرتبه ويصففه وهو يريد نصح الناس، ثم أثناء كلمته فإذا به قد انحرفت نيته، فإذا هو يقول يأتي في قلبه يقذف الشيطان في قلبه، قال: حتى يقول الناس ما أجمل كلمة هذا الإنسان وما أبلغها في التأثير، قد أبكت الحاضرين، قد أثرت عليهم. فالأمر ليس بالسهل، لكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يخلص نياتنا وأن يجعل جميع أقوالنا وأعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى. فجميع الأعمال لا بد لها من هذه النية الخالصة، والعمل الصالح كما قلت لكم لا يقبل إلا بهذا، كما قال الفضيل بن عياض قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. قالوا: يا أبا علي ما أصوبه وما أخلصه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. الجانب الآخر في الحديث هو في تمييز الأعمال بعضها عن بعض، فهناك صلاة، وهذه الصلاة هي أيضا أقسام، منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ومنها ما هو أول اليوم ومنها ما هو نصف اليوم ومنها ما هو أول الليل ومنه ما هو آخر الليل. هذه كلها تحتاج إلى نمية حتى تتميز، فصلاة الفجر لا بد من نية تميزها عن غيره، وصلاة الظهر لا بد لها من نية حتى تميزها عن غيره، وهكذا سائر الفرائض. ولذلك من صلى الفجر وهو ناويا أن يصلي الظهر بطلت صلاته، يعني بعد تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة ولا تصح، لأنه قد عين الظهر والوقت وقت إيش؟ وقت فجر. كذلك النوافل، هناك نافلة راتبة وهي الرواتب التي تكون مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها، وهي كما جاء في حديث أم حبيبة أنها تنتهي 10 ركعة. من صلى لله في يومه وليلته 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبالمناسبة هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، هل لا بد من المحافظة والمداومة على 10 ركعة حتى يبنى له بيت، أم أنه لو صلى مرة بني له بيت ثم إذا صلى اليوم الثاني بني له بيت؟ لأهل العلم في هذا قولان، منهم من يقول أن كل يوم يبنى له بيت، وهذا لعموم الدليل وأيضا لسعة فضل الله عز وجل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من يقول لا، بل لا بد من المحافظة والمثابرة، وهذا أيضا قال به جماعة من أهل العلم، وأظن أن الشيخ ابن باز رحمه الله يميل إلى هذا القول. واستدلوا برواية أظنها عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر، والمثابرة تدل على المداومة، على 10 ركعة فإنه يكتب له بيت أو يبنى له بيت في الجنة. على كل حال فضل الله تبارك وتعالى واسع وعطاؤه عظيم، ومن رغب فيما عند الله عز وجل أعطاه الله عز وجل أكثر مما يرجو ويتمنى. فلا بد أيضا من تمييز النوافل بعضها عن بعض، صلاة الضحى ليست كصلاة الليل، فالنية هنا إنما الأعمال بالنيات، أي تميز تلك الأعمال عن غيرها. وقل مثل ذلك في الصيام، وقل مثله في الصدقات، فهناك صدقة واجبة وهناك صدقة مستحبة، فهذا كله يحتاج إلى نية، وهذا أظنه ظاهر للجميع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النية في المباحات، فالمباحات هي مباحة للعبد أن يفعلها، يعني ليس فيها لا ثواب ولا إثم، وإنما فعلها مباح مستوية الطرفين. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله أنها عند المقربين لا تكون مستوية الطرفين، بل تكون من العبادات والقربات عند الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتب الله لك بها أجر، قال حتى اللقمة تضعها في فيه زوجتك يكون لك فيها أجر. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحتسبون نومتهم عند الله تبارك وتعالى فيكتب لهم فيها الأجر والثواب. وهذا قلب المباحات إلى عبادات، هذا أيضا يحتاج إلى متابعة للنية واحتساب للأجر في هذا. فحينما يطلب منك أهلك في البيت النفقة أو شراء بعض الأشياء، نحن معتادون نذهب إلى الجمعية، نذهب إلى السوق ونشتري ونحضرها للبيت، وهذا أمر معتاد وهذا من المباح. ولكن لو أن العبد احتسب الأجر عند الله عز وجل فيها لكان كل شرائه من الجمعية ومن السوق في ميزان حسناته. فلا تتضايق إذا طلب منك أهلك أو أولادك أن تشتري له شيئا في البيت، احتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، فكل ما يطعمونه ويلبسونه يكون في ميزان حسناتك. وهذا باب واسع عظيم جدا، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا عمل المقربين، يعني مو بعمل أي واحد، إنما عمل المقربين الذين يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى. يعني هذه بعض الأمور التي أحببت أن أتكلم فيها، يعني خاطرة جاءت هكذا في ذهني، وكان السبب سبحان الله دار بيني وبين أبي عبد الله شيبان حديث في الهاتف، فسبحان الله قلت لعلي أتكلم في هذا. فحينما تدعون إلى الأعراس يا إخوان، إلى أي عرس، احتسب الأجر. ترى الدعوة أولا إلى الزواج تعتبر ترى من الطاعات، لأنه الدعوة إلى وليمة العرس بإجماع أهل العلم أن الإجابة واجب، أنك تجيب إن لم يكن عندك شيء قبل ذلك، فاحتسب الأجر حينما تلبي تلك الدعوة. وإذا أضفت إليها احتساب الأجر بأن تدخل السرور على أخيك الذي أنت تزوره، وإذا أضفت إليها بأن تدعو له، هذا كله يدخل في هذا الباب، وهو باب القربات والطاعات إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح بواطننا وظاهرنا، وأن يجعل أعمالنا ظاهرها وباطنها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.